فضيلة الشيخ، ما حكم تارك الصلاة في المسجد مع العلم أنه يصلي في البيت؟ وهل صلاته مقبولة مع العلم أنه يسمع النداء؟
أنا أبدأ بذكر الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا أختار من الأدلة الدليل الذي يتصل بكم وهو في القرآن وفي السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له حروب مع الكفار، وهذا أمر معروف، له غزوات، وقد نزل في السنة الخامسة أو التي بعدها صلاة الخوف. وصلاة الخوف تصلى والإنسان في ميدان القتال، سواء كان ميدان القتال خارج البلد أو كان في حدود البلد. القصد أن العدو إذا دهم المسلمين وصاروا لا يقوون على مواجهته وعلى الصلاة العادية التي نصليها في المساجد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم صلاة الخوف جماعة. فمن أنواع صلاة الخوف ما أذكره الآن في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذا في الحرب، إذا كنت فيهم في الجيش، في المسلمين الذين معك في الجيش، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني يكبر للصلاة الجماعة ويكون معه نصف الجيش مثلا، ولتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الجماعة الذين تخلفوا، وليكونوا من ورائكم. يكون هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون ركعتين بالصلاة إذا كانوا في غير سفر، أو ركعة إذا كانوا في سفر. فإذا صلوا ركعتين قاموا وكملوا لأنفسهم وسلموا، والرسول صلى الله عليه وسلم مكانه يقرأ قرآن، يصيل، يسبح ويذكر الله، حتى يكمل من كان خلفه الركعتين الأخيرتين، ويذهب هؤلاء إلى مكان الطائفة المتخلفة التي تحرس من صلى في صلاته. تأتي تلك الطائفة وتصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين الأخريين، الركعتين الأخريين، ويسلم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقومون، فيصلون لأنفسهم الركعتين الباقيتين. وإذا كانوا في سفر صلت الطائفة الأولى ركعة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، والطائفة الأخرى تصلي الركعة الثانية وتذهب إلى مكان الطائفة المتخلفة التي في الحراسة، فتأتي المتخلفة وتصلي الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم تقضي ما عليها من الركعة الباقية، ويسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ينتهي من الركعة الثانية. ترتيب الصلاة معروف أنه فرض، وأن سلام المأموم لا يكون قبل سلام الإمام في الصلاة العادية، لو سلم قبل الإمام بطلت صلاته، بل يجب على المأموم أن يركع مع الإمام إذا ركع بعده، وأن يسجد بعده، وأن يقوم بعده، وأن ينخفض بعده، وأن يكبر تكبيرة الإحرام بعده. وهذا النظام قد تخلف في صلاة الخوف، فتركت أركان من قضاء الركعتين أو الركعة والإمام وسبق الإمام بها وسلامه قبل الإمام. وهذا لو كانت الصلاة العادية دون خوف كانت الصلاة باطلة، ومع ذلك غض الطرف عنه من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة التي يترك من أجلها فروض لا فرض واجب، فروض فروض ثبت الإمام وقضاء ركعات وهو يقرأ يسبقونه ويسلمون ويذهبون إلى العدو، فالجماعة التي تركت فيها هذه الأركان لا تكون واجبة. شيء تترك واجبات وأركان من أجله لا يكون واجبا، هذا شيء لا يقبله العقل لا يقبله الفكر. هذا مما استدل به العلماء القائلون بوجوب الصلاة في جماعة على أن المسلمين يجب عليهم أن يصلوا في الجماعة إلا لأعذار تبيح لهم التخلف عنها، مثل مرض شديد، آفة، حراسة، واحد عليه النوبة ويخشى أنه لو ترك المكان وفيه تليفون وفيه كذا ولا بد جماعة يذهبون أو كذا وعليه النوبة، يمكن يكون معه واحد أو اثنين ويصلون معه جماعة والمجموعة كلها تروح لسبيله، ثم هذا بعد أن يرجع من ذهب وصلى جماعة، إذا رجع هذا يصلي جماعة مع زميله وليس بلازم أن يكون مع الجماعة الأولى، وله أن يصلي منفردا. إذا صلى أولئك جماعة يصلي يكون لحاله، وهو الذي يصلي ويصلي معه واحد يتصدق عليه بأن يكون مأموما معه، وإن كان المأموم هو المأموم الذي صلى إن كان هو الذي يصلح للقراءة ويجودها فليصلي إماما ويصلي المفترض الذي كانت عليه النوبة مأموما. هذه طريقة للحرص على صلاة الجماعة. في صلاة الخوف، من صلاة الخوف أن العدو إذا كان هجم بالفعل ولا يقوى الجيش، لا يقوى قائد الجيش ولا الجيش على أن ينقسموا قسمين ولا على أن يقيموا الصلاة جماعة، يتغلب عليهم العدو ويأتيهم من كل جانب من الجوانب، إذا كانوا كذلك صلوا وهم رجال ماشون على أرجلهم وهم راكبون على خيلهم على إبلهم على حمورهم وهم راكبون، ويتكلم الواحد منهم ويحذر صاحبه ويضرب عدوه بالسيف ويستقبل القبلة ويستدبرها، وهذا تجاوز الشرع فيه تجاوزا كليا محافظة على أداء الصلاة في وقتها. هذا لما نزلت صلاة الخوف. أما قبل أن تنزل صلاة الخوف فكان لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها كما حصل في غزوة الخندق، أخروا الصلوات النهارية حتى غربت الشمس، فما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلا بعد أن غربت عليهم الشمس. وفي هذا نزل قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني صلوا الصلاة العادية التي علمتكم إياها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عمله. أما ما دام الخوف شديدا فصلوا رجالا أو ركبانا. وقال تعالى في سورة النساء أيضا عقب صلاة الخوف فإذا قضيتم الصلاة، يعني أديتم الصلاة في وقتها، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني صلوا وهو راكب على جنبه مستقبلا للقبلة ومستدبرها إذا كان العدو أمامه وهو له بالمرصاد، وكامل له في مكان منخفض يريد أن يصيده بسلاحه، فبدلا من أن يراه الخصم في وجهه فيرميه بنبال لا، ينزل في مكان منخفض يحتمي به ثم يرقبه ويصيده بدلا من أن الكافر هو الذي يصيد المسلم، ويصلي راكدا على جنبه وهو قوي قوة الفيل ويصلي على جنبه خداعا لهذا الكافر، وطلبا لسفك دمه والقضاء عليه. هذا من صلاة الخوف بيان لأهمية الصلاة وأنهم يحتاجون إليها وقت الجهاد كما يحتاجون لإقامتها في وقتها في غير وقت الجهاد. فإذا كانت الصلاة معتنى بها في الشرع إلى هذا الحد حتى في الجهاد في سبيل الله، فكيف الحال وأنا آمن مطمئن جالس في بيتي في مكيف مع أهلي وعلى فراش لين سهل، كيف الحال بي وأنا في هذا الأمن والرخاء وهذه النعمة الوثيرة؟ يجب على الإنسان أن يرعى حق الله في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه في الجهاد وفي غير الجهاد. من هذا كانت الصلاة جماعة واجبة، ولا يصح أن الإنسان يترك الصلاة وهو قادر في المسجد جماعة وهو قادر على ذلك، لا يجوز له ذلك إلا لمثل الضرورة التي ذكرت لكم في مسألة النيابة. حريق، جماعة في حريق ماذا يعملون؟ جماعة الإطفاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء اسم عندهم ضرورة، لو تركوها وراحوا صلوا جماعة أو صلوا مثل صلاة الخوف، جماعة يصحون وجماعة يروحون، وقد تشتعل النار وتتغلب على الجماعة الذين بقوا أمام الحريق، والحريق ما يقف في وجهه شيء، ما يخاف، ما هو مثل الكفار، ما يخاف إذا كان أمامه جماعة، ما يخاف، ما له قلب. الحريق حريق نار، ليس لها قلب وليس عندها روح حتى ترهب وتخوف. في مثل هذا يتركون الجماعة ولو خرج الوقت، ويتركون صلاتها في الوقت ويشتغلون في الحريق، ثم بعد أن ينتهي الحريق ويطفأ يصلون جماعة. هذا أكثر من ترك الجماعة، يعني شيء اضطرهم لترك شيء أكثر من الجماعة لتأخير الصلاة عن وقتها، والضرورة في تبيح لنا المحظورة. إلا من هذا الجنس أنا مختلف للضرورة. أما النائم على فراشه اللي يريد يتمتع بأولاده وأهله يكمل شرب الشاي وتفوته الجماعة عند ضيوفه واستحى أن يخرج بهم إلى المسجد، هذا يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق وهو معاقب. أما ترك الصلاة فعلا ففيها رأيين مشهورين، رأي الجمهور وهو أشهر وأكثر ويكاد يكون إجماع، هو ما هو إجماع لكن من كثرة القائل به يكاد يكون إجماع، هو أن تركها كبيرة من الكبائر، تركها كسلا إذا خرج الوقت ويقولون له صلي فلم يقم للصلاة، صلي العصر قرب مغيب الشمس، صلي 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 غابت الشمس، يقول إن شاء الله سأصلي، خذنا على جناحك إذا دخلت الجنة، اعمل كذا سو كذا، الله يصلحك روح عني، أنا ابتليت ذيك اليوم، أنا كذا، يعني كلمات ما هي طيبة. هذا عند جمهور العلماء يقتل إذا غابت الشمس، لكن يرون أنه يدفن في مقابر المسلمين بعد أن يغسل ويكفن ويصلى على صلاة الجنازة. هذا رأي هو أشهر الرأيين. الرأي الثاني يقول به جماعة من العلماء، يقولون إذا ترك العصر كسلا وفتورا وينبه فلا يصلي، هذا يقتل عند خروج الوقت بعد مغيب الشمس، أو يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب بعد 3 أيام قتل كفرا ولا تصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ويلف في ملبسه ويوضع في قبر لحاله أو في مقابر الكفار، ولا يرث ماله المسلمون بل يجعل ماله في بيت مال المسلمين، مال مصادر، تركته تصادر، يسدد منها الدين وتوضع في بيت مال المسلمين. هذا الحكم الثاني له. أفيرضى إنسان لنفسه أن يختلف فيه أئمة المسلمين، فريق يقول فيه إنه يقتل ولكنه مسلم، وفريق يقول إنه كافر يقتل مرتدا بعد أن يستتاب 3 أيام؟ أيرضى مسلم لنفسه بأن يختلف فيه هذا الاختلاف؟ هذا ما لا يرضى به عاقل. هذا هو جملة القول في حكم تارك الصلاة أصلا، ولكنه غير جاحد لها. وحكم تارك الصلاة تارك الصلاة في الجماعة من جهة وجوبها عليه إلا لعذر. وفي فتاوى في هذا الموضوع في الإفتاء، إذا أرسل من جانبكم كتاب واحد إلى الإفتاء باسم سماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن باز يطلب منه الفتوى التي في ترك الصلاة والفتوى التي في الإطفاء أيضا التي ذكرت الآن عن الجماعة التي يقومون بالإطفاء، إذا طلبت منهم الفتاوى في هذا الموضوع وفي ترك الصلاة جماعة لغير عذر تأتي إليكم الفتوى وتعملون منها نشرات وتوزعونها فيما بينكم. ودليل آخر لوجوب صلاة الجماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن جماعة يتخلفون عن الصلاة، يتخلفون يعني تكرر هذا منهم، ما هي مرة، تكرر هذا منهم، وهم يصلون في بيوتهم، يصلون في بيوتهم، وقد يصلون جماعة في البيت، يصلي بمرته، يصلي بعياله، ويعودهم الصلاة في البيت بدلا من الصلاة في المسجد ولو جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام علم بحال هؤلاء فقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وأن آمر برجل فيصلي بالناس، وأن آمر بحطب فيحطب، وأن أذهب إلى قوم يصلون في بيوتهم ويتخلفون عن الصلاة جماعة في المسجد فأحرق عليهم بيوتهم. ثم يقول: لولا ما فيها من النساء والصبيان، يعني لولا ما فيها ممن لا تجب عليهم الصلاة جماعة في المسجد لحرقتها عليهم. ولكنه عليه الصلاة والسلام رحم من في هذه البيوت من أرباب الأعذار من الصبيان والنساء ومن لا يقوى أو من لا يجب عليه أن يأتي إلى المسجد من المستضعفين والمرضى، فرحم هؤلاء وترك تحريق البيوت عليهم. ثم كان هذا البلاغ منه على ملأ من الصحابة كافيا، هذا التهديد كافيا لأن يسارع أولئك الذين تخلفوا إلى المساجد ليصلوا الصلوات الخمس جماعة في بيت الله سبحانه وتعالى. هذا دليل أيضا من الأدلة، لكني بدأت بما يتصل بالنواحي الحربية، بما هو ألصق بجماعتكم من الجماعة التي جلسوا في بيوتهم في أمن وسلام.
فما الذي يترتب على ترك الصلاة من الأحكام في الدنيا عند القائلين بكفره؟ تجري عليه أحكام الكافر المرتد، هنالك أحكام دنيوية تتعلق بالكفر الأكبر، فإذا قضي بالكفر الأكبر على أحد فهذه الأحكام الدنيوية تترتب على القضاء عليه بذلك الحكم. ما هي أحكام الكافر المرتد؟ سقوط ولايته، فلا يتولى ما يشترط فيه الولاية، فلا يزوج من تحت ولايته، ولا يولى على القاصرين من أولاده ونحو ذلك، تسقط ولايته. لا يرث ولا يورث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. لا يصلى عليه بعد موته ولا يدعى له بعد موته. يحرم من دخول مكة، يحظر عليه أن يدخل مكة، لأن مكة حرام على غير المسلمين، لا يدخل مكة إلا من كان مسلما. وتحرم ذبيحته بخلاف المسلم والكتابي، ويحرم زواجه بالمسلمات لأنه كافر، والكافرة كذلك يحرم على الرجل المسلم نكاحه. إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد عند الأئمة الأربعة. الإمام يدعو تارك الصلاة ويقول له: صل وإلا قتلناك، فإن تاب وصلى وإلا قتل ردة. ليس ذلك لأحد من عامة الناس، إنما ذلك للحاكم فقط. يعني لا تبسط أيدي العوام ولا أيدي الناس في دماء الناس، وإنما الذي يقوم بتنفيذ هذا الحكم هو الحاكم الذي يحكم به. العلماء القاضي وأهل العلم يحكمون بالردة، فحينئذ إذا ما حكم بالردة يأتي الأمر المترتب عليها من الأحكام، يقوم بتنفيذه الحكام. وأما أن تبسط أيدي الناس في دماء الناس فهذا خلل عظيم. ولذلك تأتي المشكلة الكبيرة عند من يقولون بشغور الزمان عن الإمام، فماذا يصنعون؟ ستكون هنالك محاكم خاصة بهم، وهم يصنعون ذلك فعلا في تلك التنظيمات والجماعات التي تعمل من تحت الأرض. عندهم محاكمهم ويقضون بأشياء، لأنهم يرون أن الزمان قد شغر من الإمام، وأنه يتولى أهل العلم في كل محلة أمر الناس فيه، فهم يحكمون وينفذون، وإذا تمكنوا نفذوا بالفعل، وهم يتواصون فيما بينهم، والأمر المترتب على المخالفة لما يتواصون به شديد، لأنه أمر يتعلق بالكفر والإيمان. يتواصون فيما بينهم ألا يرفعوا خصوماتهم، حتى ولو كانت بينهم وبين العوام، لا بينهم بعضهم بعضا، لا يرفعون ذلك إلى المحاكم ولا إلى الحكام، لأنهم لا يعترفون بذلك أصلا. وإذا فلمن ترفع ومن يفصل في الدماء والفروج والأموال؟ محاكمهم وقضاتهم وكوادرهم، والله المستعان. فلا تبسط أيدي الناس في دماء الناس، وإنما يقضي بذلك أهل العلم على حسب قواعد الشرع. وأما التنفيذ فيكون لولي الأمر. فهذا ما يترتب من أحكام الدنيا على القول بكفره كفرا يخرج من الملة. وأما عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر، فهؤلاء تارك الصلاة عندهم فاسق عاص وليس بكافر، فله أحكام عصاة المسلمين، ولكن ما يفعله الإمام به مختلف فيه عندهم على قوله. هو كافر كفرا لا يخرج من الملة، فاسق عاص وليس بكافر، وما يفعله الإمام به مختلف فيه عند القائلين بأنه فاسق وليس بكافر على قوله. القول الأول أنه يقتل حدا، يقتل حدا، فعند المالكية والشافعية يطالب بأداء الصلاة إذا ضاق الوقت، ويتوعد بالقتل إن أخرها عن الوقت، فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل، ولا يقتل حتى يستتاب في الحال، فإن أصر قتل حدا. وقيل يمهل 3 أيام، وعند بعض الحنابلة ممن لا يقول بكفره يدعى ويقال له: صل وإلا قتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس 3، ويدعى في وقت كل صلاة، فإن صلى وإلا قتل حدا. واختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يضرب عنقه بالسيف. وعند هؤلاء جميعا إذا قتل فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. والحق أن هذا الأمر الشائك دعا كثيرا من الناس إلى أن يقول لا يمكن أن يكون هذا مسلما، يعني لا يمكن أن يكون معتقدا لفرضية الصلاة ثم تكون بارقة السيف على عنقه ويقال له صل وإلا قتلناك، فيقول لا أصلي. يقول لا يمكن أن يكون هذا المصر مسلما، بارقة السيف على رقبته، ويقال له صلي فيقول مع ذلك لا أصلي. فهذا معاند عنادا شديدا. فهؤلاء قالوا إنه لا يقتل حينئذ حدا، وإنما يقتل ردة. القول الثاني فيما يفعله به الإمام أنه لا يقتل وإنما يعزر ويحبس حتى يموت أو يتوب. ومذهب الزهري وابن المسيب وعمر ابن عبد العزيز وأبي حنيفة وداود الظاهري والمزني وابن حزم واستدلوا بحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فقالوا لا يقتل وإنما يعزر ويحبس، وبحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا بعض شيء من هذه المسألة العظيمة المتعلقة بكفر تارك الصلاة وعدم كفره.